بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نقل صاحب كتاب الإمام الحسن عليه السلام، وهو الشيخ المحقق الشيخ باقر القرشي، عن كتاب الطبقات الكبرى للشعراني في ضمن ذكره لمناقب الإمام أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام، أنه عليه السلام كان إذا اشترى حائطاً، حائط يعني بستان، إذا اشترى حائطاً من أحد ثم بلغه أن ذلك الشخص قد افتقر، أعاد عليه الحائط وأضاف إليه ثمنه. وهذه منقبة في خضم بحر مناقب الإمام المجتبى عليه السلام. الإمام المجتبى كله مناقب، حديثه منقبة، سكوته منقبة، لأنه عندما يتحدث يضع الكلام في موضعه، أي يكون كلامه حكمة، وتحسب هذه من المناقب. وعندما يسكت سكوته في محله حيث ينبغي السكوت، فيكون السكوت أيضا منقبة. عندما يقوم قيامه في محله، وعندما يقعد قعوده في محله. ولعل هذا أحد معاني الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، لهذه الجملة عدة احتمالات، فيها عدة احتمالات، منها ما هو المعروف في تفسير القيام والقعود بالنهضة والمهادنة. الاحتمال الآخر أن يكون القيام والقعود كنايتين عن سائر التصرفات، أي أن كل تصرف منهما عليهما السلام فهو سنة، وهو ناتج عن مرتبة الإمامة، ينبغي أن يقتدى به ويحتدى حذوه. والاحتمال الثالث، لو كنا نحن وحاق اللفظ نقول إن الإمام عندما يقوم هذا القيام العادي، قيامه في مورد ينبغي أن يكون القيام فيه، فهو إمام في هذه الحال يقتدى، وعندما يقعد قعوده في الوضع الذي ينبغي أن يقعد فيه، فهو إمام يقتدى. الإمام المجتبى وسائر الأئمة عليهم السلام كذلك، كل حركة وسكنة تصدر منهم تعتبر فضيلة لأنها سنة. فعل المعصوم كتقريره وكقوله سنة، يعتمد على الفعل كالاعتماد على القول وكالاعتماد على التقرير. وفي الحقيقة التقرير يعني السكوت، يرى الإمام شيئا أمامه فلا يقول حياله قولا، هذا السكوت هو سنة، هو شرع يؤخذ به. إذا لا عجب أن نقول إن الإمام المجتبى عليه السلام هو بحر فضائل، ومن ضمن فضائله عليه السلام ما مر علينا مما رواه الشعراني في الطبقات الكبرى. لتوضيح هذا الأمر ولتوضيح هذه المنقبة نقول إن التعاملات التي تجري بين سائر الناس، أية معاملة تجري بين اثنين، يتصور في إتيانها وتركها صور ثلاثة، إحداها المخالفة للعدل، الخروج عن الطريق القويم، وهذا ما نسميه ظلما. ثانيها السير على ما يقتضيه العقل وما يقتضيه العدل، وهذا أي متساوي الطرفين هو المعبر عنه بالعدالة وبالعدل في الأمور. وهناك حالة ثالثة وهي حالة الإنصاف، وإعطاء الطرف شيئا لا يستحقه بشكل إلزامي. أما الظلم وهو القسم الأول فحرام عقلا ونقلا، الشرع يحرمه والعقل يقبحه. إذا أخذ الإنسان حق غيره تجاوز عليه فهذا ظلم، وهو مرفوض ومحرم ويستحق فاعله العقاب والعذاب. وأما العدل فهو شيء حسن، ربما نعبر عنه بالحسن وربما نعبر عنه بالجائز والمباح. في بعض الأحيان يكون مأخوذا بشكل جاف فنعبر عنه بالجائز والمباح، وفي بعض الأحيان يكون الوضع مناسبا للأخذ بالحق وبالعدل فيكون حسنا. بعبارة أوضح، عندما يكون الإنسان دائنا لشخص له أموال عند شخص آخر، إذا طالبه بما هو أكثر من حقه فهذا ظلم لا يجوز. أما إذا صار يطالبه بحقه دون زيادة ودون نقيصة، صار يطالبه بالحق كاملا، ونفترض أن ذلك الشخص متمكن من الأداء، في مثل هذه الحالة نعتبر هذا المطالب عاجلا لأنه لم يرد أكثر من حقه. هذا أمر جائز ولا يمكننا أن نذم فاعله في بعض الأحيان إذا لم تكن هناك جهة مرجحة وبشدة لجانب الإنصاف والإحسان. ورد في مضمون الخبر أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لأحد أصحابه يوما: ما بال أخوك، ما بال أخيك يشكوك، أخوك المؤمن يشكوك يتظلم منك. قال: نعم، إن لي عليه حقا أطالبه به، ولأنه لا يعجبه ذلك يشكوني. قال الإمام عليه السلام: وإذا كان لك عليه حق، مضمون الرواية، فهل هذا يبرر لك أن تأخذه بالشدة؟ إن الله تعالى يحب الإحسان، يحب التفضل. ثم قرأ الإمام عليه السلام الآية الكريمة التي في آخرها: ويخافون سوء الحساب. قال عليه السلام: هل خافوا أن يظلمهم الله تعالى؟ حاشا لله عز وجل عن الظلم، وإنما خافوا أن يؤاخذهم بالعدل، أن يدقق معهم. لهذا نحن ندعو ونقول: وعاملنا بلطفك وفضلك ولا تعاملنا بعدلك. الشيء الملحوظ في أهل البيت عليهم السلام وبشكل متكرر، مئات الروايات، مئات القضايا وربما ألوفها، كلها تصب في هذا المصب، أعني جانب الإحسان. من الممكن للإمام عليه السلام أن يأخذ الطرف الآخر بالعدل، لكننا نجده دائما في القضايا المنقولة عنهم عليهم السلام يأخذه بالإحسان، نجدهم يأخذون الطرف المقابل بالإحسان. في قضايا بسيطة يعاملون الطرف الآخر معاملة إحسانية عظيمة. من ضمن تلك المعاملات ما مر علينا في صدر الكلام. نحن ندري أن الإنسان إذا باع أو اشترى، ما دام الطرفان البائع والشاري في المجلس لم يفترقا، يحق لكل منهما أن يفسخ المعاملة، ويسمى هذا خيار المجلس. أنا وأنت أجرينا معاملة، بعتني كتابا بدينار، سلمتك الدينار واستلمت الكتاب، جلسنا نتحدث ومرت ساعة وساعتان وأكثر، ثم أراد أحدنا فسخ المعاملة، يحق له ذلك، إلا إذا كان هناك شرط بإسقاط خيار المجلس. إذا لم يكن هناك شرط، في الوضع العادي يحق لكل منهما الفسخ، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. سواء كتب ذلك أو كان شفهيا. افترضوا أنهم وضعوا الأوراق وكتبوا وشهد الشهود ووضعت التواقيع، ما دام في المجلس يمكن لكل منهما فسخ العقد بلا سبب. يقول: أنا لا تعجبني هذه المعاملة، خذ كتابك وأعطني ديناري، خذ دينارك وأعطني كتابي، حسب ما يكون عليه وضع المعامل. ما دام في المجلس لهما الخيار أي الاختيار، فإذا افترقا خرج أحدهما من هنا خارج الحجرة ليشرب الماء، هذا افتراق، خرج شرب الماء ورجع قال: أريد أن أفسخ المعاملة، ليس له الحق في ذلك. فإذا افترقا وجب البيع أي ثبت. نعم هناك خيارات أخرى، منها خيار الغبن لو تبين أن أحد الطرفين مغبون في المعاملة وأن السعر الذي باع به أو اشترى ليس السعر الحقيقي لتلك السلعة. هناك خيار العيب لو تبين بعد الافتراق أن في الثمن أو المثمن عيبا، يحق لكل منهما فسخ المعاملة، يحق للشخص الذي كان ما بيده معيبا لا لكل منهما. هناك خيار الشرط، كما لو اشترط أحدهما على الآخر أن يكون له حق الفسخ لمدة 6 أشهر مثلا، قال: أشتري منك بيتك ولي الخيار لمدة 6 أشهر، وقبل ذلك الطرف، هذا يسمى خيار الشرط، قد يكون من طرف واحد وقد يكون من طرفين. ربما يقول ذلك الطرف: أنا أيضا إذا لم أرد هذه البيعة أفسخها في خلال 6 أشهر. فإذا كان هناك شرط، المؤمنون عند شروطهم. إذا لم يكن هناك شرط ولم يكن غبن ولم يكن عيب، لم يكن سبب لأحد الخيارات وافترق المتبايعان، انتهى الأمر. بمجرد أن يفترقا لا يحق لواحد منهما أن يلزم صاحبه بفسخ البيع إلا إذا كان هناك تعارف خارجي نسميه بالشرط الضمني. كثيرا ما يعطي أحد الطرفين للآخر مقدارا من المال يسمى اليوم بالعربون، لا أدري من أين جاءت هذه التسمية. المهم يعطيه شيئا من المبلغ المقرر بينهما، ثم إذا فسخ بعد يوم أو أيام يأخذ ذلك الطرف ذلك المبلغ الذي استلمه. وكثيرا ما يسأل: هل يجوز هذا؟ الجواب: نعم يجوز، إذا كان العرف السائد في السوق هو هذا، يعتبر هذا بمثابة شرط ضمني، فكأنه اشترط عليه لفظا ألا يعيد عليه هذا المبلغ إذا فسخ ذلك الطرف المعاملة. إذا كان الأمر متعارفا في السوق فأخذ هذا المقدار من المال جائز، وإن لم يكن متعارفا إما أن يرفض الفسخ أو أن يوافق ويرجع هذا المبلغ الذي استلمه. المهم أريد أن أركز على نقطة، وهي أنه بمجرد افتراق المتعاملين انتهى الأمر، نعم هناك إحسان وهناك عمل مستحب وهو الإقالة لمن طلب الاستقالة. المشتري خرج من عندك يا بياع يا صاحب الدكان، ولما خرج رجع بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين يطلب فسخ المعاملة، يستحب لك أن تقبل ذلك، أن تقيله، أن ترجع إليه أمواله وتسترجع سلعتك. والعكس بالعكس، لو أن البياع طلب ذلك، جاء إلى المشتري وقال له أنا ندمت على هذه البيعة، فالرجاء من فضلك أرجع لي البضاعة وخذ أموالك، يستحب وليس واجبا، يستحب أن يقيله. هناك إحسان أكثر من هذا، مرتبة عالية جدا، ما سمعناها ولا قرأناها إلا عن أهل البيت عليهم السلام، وهي أن يقيله من دون طلب منه، لمجرد إحساسه بأنه يرغب في ذلك، وبأنه قد خسر جراء هذه المعاملة. وفوق هذا يعطيه أيضا المال. من يفعل ذلك؟ هذه قصص واقعا، قضايا نظرية نحن نقولها ولا نتصور، لعل في الدنيا أناسا قلة، أفرادا قليلين جدا يفعلون ذلك، وإلا فهي قضايا كأنها من مختصات أهل البيت عليهم السلام. عندما يشتري بستانا، طبعا دفع المال إلى البائع، بلغه بعد فترة أن بائع البستان قد افتقر، طبعا ما باع بستانه إلا لأنه محتاج إلى المال، أخذه وصرفه، صار فقيرا. عندما يبلغ الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ذلك، يبلغه أن الرجل قد افتقر، هو من نفسه دون أن يطلب منه ذلك الشخص شيئا يعيد إليه بستانه، يقول له خذه. وفوق البستان الأموال أيضا لك، ليست القضية فقط قضية إرجاء، حتى المال هو لك. هذه من علاه إحدى المعالي، وعلى هذه فقس ما سواها. والصلاة على محمد وآله.